الخامسة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعلن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول الجوار بنحو 4 أضعاف. حماس توجه التحية لإيران وقادتها الذين بذلوا كل غال ورخيص من أجل القدس. وإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال آخرين عقب اقتحام بلدة جنين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول الجوار بنحو 4 أضعاف. وقال السيد رئيسي إن الجهود لزيادة بيع النفط وتطوير العلاقات التجارية مع الدول الجارة وبصورة عامة لارتقاء بمستوى التعامل الاقتصادي تجري من أجل إجهاض تأثير الحظر وتسهيل رفع الحظر. وأكد الرئيس الإيراني أن الحكومة لم تهمل أي سبيل لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد، وتابعت أي إجراء أو برنامج يمكنه المساعدة بحل المشاكل. تلقى وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان دعوة من نظيره النرويجي للقيام بزيارة إلى هذا البلد للمشاركة في منتدى حوارات أوسلو، كما وجه عبد اللهيان دعوة لنظيره النرويجي لزيارة طهران. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني مساعد وزير الخارجية النرويجي هنريك تونا، حيث اعتبر أمين عبد اللهيان العلاقات السياسية بين البلدين بأنها جيدة، مؤكدا ضرورة تطوير التعاون التجاري والبرلماني بين البلدين. واعتبر أمين عبد اللهيان نشاطات الإيرانيين المقيمين في النرويج في مختلف الأصعدة السياسية الاقتصادية والعلمية رصيدا قيما لترسيخ العلاقات بين البلدين حكومة وشعبا. قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إن الاحتلال يعيش حالة من التخبط والضياع بعد العمليات الفدائية الأخيرة. وأشاد السنوار برباط الفلسطينيين والفلسطينيات في الأقصى المبارك، كما وجه التحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسؤوليها الذين لم يترددوا في ببذل كل غال ورخيص من أجل القدس. وقال السنوار: لله دركم في الجمهورية الإسلامية في إيران، بدءا من المرشد ومرورا بالرئيس والحكومة وبقائد حرس الثورة وبكل أهلنا في إيران الذين خرجوا وعبروا عن أنهم مع القدس. أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم واعتقل آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدات وقرى في مدينة جنين. وأكدت مصادر محلية أن شابا من ميثلون أصيب برصاصة في خاصرته خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة جبع. وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين بعد أن دهمت منزليهما في قرية صانور وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما. واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاههم دون أن يبلغ عن إصابات. قالت وزارة الدفاع الروسية أن إصابات وقعت بين المدنيين في قصف القوات الأوكرانية على قرى بإقليم خيرسون. تسعى القوات الروسية لإكمال سيطرتها على الحدود الإدارية للإقليم، فيما أزلي لأول مرة 20 مدنيا كانوا عالقين تحت الأنقاض داخل مجمع أوزفستال. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 120 عسكريا أوكرانيا في غارات على عدد من المناطق الأوكرانية. كما أشار الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إلى تدمير 20 مستودعا للذخائر والوقود، وخمسة منها دمرت باستخدام صواريخ عالية الدقة معظمها في منطقة دونباس. وحول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
الحرب في أوكرانيا متواصلة في أسبوعها الثامن وسط تكثيف موسكو لعملياتها العسكرية في جنوب وشرق البلاد. مسؤولون أوكرانيون قالوا إن ضربة صاروخية روسية دمرت مدرج مطار مدينة أوديسا جنوبي البلاد، الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر. وفيما أعلن الرئيس فلوديمير زيلينسكي تعرض المدرج للقصف وتعهد بإعادة بنائه، قالت سلطات المدينة والجيش الأوكراني إن الضربة الروسية انطلقت من شبه جزيرة القرم وإن المطار خرج عن الخدمة. وفي مدينة ماريوبول الساحلية التي تسيطر عليها روسيا، تم إجلاء عشرات المدنيين معظمهم هم نساء وأطفال من مصنع أزوفستال للصلب المحاصر، حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في المدينة. وهذه المجموعة هي الأولى التي تغادر منذ أن طوقت روسيا المنطقة الصناعية الشاسعة الأسبوع الماضي، فيما المحادثات جارية حول إخراج 1000 مدني ما زالوا محاصرين في الداخل وسط اتهامات أوكرانية للقوات الروسية بقصف ماريوبول مع تركيز على المصنع. من جانب آخر، كشفت كييف عن عملية تبادل للأسرى مع موسكو، عاد بموجبها إلى البلاد 7 جنود وسبعة مدنيين، وذلك بعد إفراج روسيا عن 33 جنديا أوكرانيا الأسبوع الماضي في عملية مماثلة. أما جديد المواقف الغربية، فقد أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني زيلينسكي بأنه ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا، وتعهد بمواصلة بريطانيا تقديم مساعدة عسكرية إضافية لكييف، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده سترسل مزيدا من المعدات العسكرية لأوكرانيا، لا سيما البنادق البعيدة المدى. يأتي هذا فيما حذر المسؤولون الأوكرانيون من صعوبة المعارك في الشرق الأوكراني، تحدثوا عن إرسال الروس تعزيزات إلى خاركيف لتكثيف الضغوط على دونباس وسط مساع روسية إلى محاصرة القوات الأوكرانية من الشمال والجنوب تمهيدا لإحكام السيطرة على الإقليم، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الحرب التي أطلقتها روسيا بهدف ربط المنطقة بشبه جزيرة القرم.
اتهمت حركة أنصار الله اليمنية دول العدوان السعودي بعرقلة جهود السلام، وطالبت الأمم المتحدة بالضغط عليها للوفاء بالتزاماتها. وقالت لجنة شؤون الأسرى التابعة للحركة أن دول التحالف الذي تقوده السعودية تعرقل مقترحات ومبادرات لملف الأسرى في رمضان. وقال عضو الوفد التفاوضي عبد الملك العجري إن كل يوم يمر من عمر الهدنة تغلق فيه نافذة من النوافذ المشرعة للسلام. في غضون ذلك، قالت مصادر محلية بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن أن قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيا كثفت انتشارها حول حقول النفط في المنطقة. قصفت المروحيات العسكرية التركية مناطق في محافظة دهوك شمالي العراق بشكل مكثف. وقالت أنقرة أن حزب العمال الكردستاني يتخذها معاقل له. وقال مصدر أمني عراقي أن المروحيات التركية قصفت فجر اليوم قرية سبندار التابعة لمحافظة دهوك دون الإعلان عن حجم الخسائر الناجمة عن القصف. وأطلقت تركيا في 25 من الشهر الماضي عملية عسكرية شمال العراق لملاحقة مسلحي حزب العمال الذين تقول أنقرة أنهم ينتشرون في مناطق متينا وزاب وأفشين في كردستان العراق. أعلنت مصادر عراقية أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة لعين الأسد للقوات الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق وإطلاق صفارات الإنذار داخل القاعدة. وأكدت المصادر أن الهجوم حصل بثلاثة صواريخ استهدفت القاعدة التي تضم القوات الأمريكية دون ورود أي تفاصيل حول وقوع ضحايا. وقالت المصادر أن أنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد اعترضت مؤخرا طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة. وأخيرا أصيب 3 جنود سوريين بجروح نطاق قصف مسلحين لمواقع تابعة للقوات الحكومية في محافظتي حلب واللاذقية. والأدميرال أولين جورافلوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة للأطراف المتحاربة في سوريا أن جنديا أصيب جراء قصف مدفعي نفذه إرهابيون في منطقة أسوس. بهذا تنتهي النشرة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأفاضل، وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. بعد لقائي بكم هذا ننتقل لأحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 5:12، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:46، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق. تلاوة جزء من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، وبعد ذلك نقدم إليكم ضيافة الله أداب وبركات عند 6:47، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما وعلى مدى 1/4 ساعة. مع الصائمين تستمعون إليها عند 7:15، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب عند 8:10، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 8:24. عند 9 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر إيران اليوم المشهد السياسي عند 9:11. فضاءات أدبية تقدم إليكم عند 9:41، وعند 10 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبابنا،
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم في برنامجكم
حديقة الأطفال.
وأصدقائنا الأعزاء، ها هو رمضان قد بدأ بجمع أيامه، معلناً
انتهاء شهر الله، شهر الطاعة والغفران، ومعلناً
أن شهر شوال والعيد يا أصدقاء، العيد على الأبواب.
الله،
نعم
العيد على الأبواب،
يريد القدوم ليبارك لمن صام وصلى ولمن قام وأدى العبادات. إذن مبروك عليكم يا أحبتي هذا العيد، وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله.
وتوقفوا معنا للحظة وفكروا، هل أخذتم من خيراته؟ هل دعوتم الله وطلبتم منه ما تريدون من التوفيق؟
أكيد يا حنان، أكيد دعوا أصدقائنا من الله سبحانه وتعالى.
إذن يا جنان نقول لأصحابنا أحسنتم وبارك الله بكم.
بارك الله بكم يا أحبتي، بارك الله بكم، وكل عام وأنتم بألف ألف خير إن شاء الله.
أنا أحب أنا قصة اليوم ستكون حول عائلة من العوائل، وكيف كانت تقضي ليلتها الأخيرة من ليالي شهر رمضان الكريم وهي تستقبل عيد الفطر السعيد.
أحب أنا يمثل العيد فرحة وسعادة كبيرة جدا للأطفال. إذن تعالوا معنا لنستمع لما جرى لهذه العائلة، لكن بعد الفاصل.
أبو فواز بعد أن تناول الجميع طعام الإفطار وقال لأولاده الأربعة، فواز وحمادة وكرار وبتول:
يا أولادي.
نعم يا ماما.
اسمعوا جيدا، اليوم هو آخر أيام شهر رمضان المبارك، يعني غدا بإذن الله هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأين سنذهب في العيد يا أبي؟
أول شيء يجب أن نصلي صلاة العيد، صحيح يا أبي؟
صحيح يا كرار، أحسنت.
صلاة العيد؟
نعم يا حمادة، صلاة العيد.
وماذا ستشتري لي يا أبي؟
بمناسبة العيد اشترينا أنا وأمكم لكم أشياء جميلة.
وماذا ستعطون الهدايا يا أبي، بعد صلاة العيد أم قبل صلاة العيد؟ ها؟
أعتقد أن الهدية ستكون بعد صلاة العيد.
نعم يا فواز، بعد صلاة العيد غدا سوف أعطيكم الهدايا.
ولكن أحب أن أعرف ما هي هديتي، أرجوك يا أبي.
ما هي هديتي يا بابا؟
لا، أبوكم يمزح معكم، فبعد قليل سيأخذ كل واحد منكم هديته الخاصة به.
حسنا اجلسوا مكانكم وسوف آتي لكما بالهدايا. اجلسوا، هيا يا أولاد اجلسوا. هيا
Thank you.
وهكذا يا أحبائنا ذهب الأب إلى غرفته وجاء بالهدايا لأولاده، وكم كانت فرحتهم كبيرة بالهدية.
شكرا لك يا بني، شكرا
لك يا بني،
إنه قميص جميل،
هدية جميلة جدا.
هذا الحذاء جميل جدا.
شكرا لك يا أبي. أنا كنت أحتاج إلى حقيبة جديدة. شكرا لك يا أبي، كنت أحتاج إلى هذه الحقيبة وهذه البذلة التي تمنيتها دائما.
في هذه الحالة يجب أن تشكر أمكم على ذلك يا
أبي،
لأنها هي التي اختارت الهدايا لكم.
شكرا يا ماما، شكرا.
والآن يا أبي، ألا تحدثنا عن صلاة العيد؟
نعم يا كرار، سوف أحدثكم عن صلاة العيد.
وأنا سوف أذهب لكي أغسل الأواني.
وأنا آتي معك يا أمي.
أحسنت يا بتول، أحسنت. أما الآن فاستمعوا إلي يا أولادي.
نعم يا أبي، تفضل.
يستحب الذهاب إلى صلاة العيد مشيا على الأقدام يا أولادي، قبل الصلاة طبعا.
وماذا بعد يا أبي؟
أما صلاة العيد فهي عبارة عن ركعتين.
أبي، هل يمكن نصلي صلاة العيد في البيت؟
يا حبيبي يا حمادة، إن صلاة العيد تكون في المسجد أفضل من صلاتها في البيت يا ولدي.
غدا إن شاء الله سنذهب كلنا سويا نصلي صلاة العيد في المسجد.
نعم إن شاء الله. لكن يا أحبائي،
ماذا يا بابا؟
عندما نكون في نهاية شهر رمضان ونقترب من ليلة العيد، عليكم يا أولادي أن تسألوا أنفسكم.
ماذا نسأل يا بابا؟
نعم، تسألوا أنفسكم ماذا يمكن أن نعمل في حياتنا بعد أن انتهى شهر رمضان؟ كيف نستمر في مساعدة الفقراء؟ وكيف نستمر أن نكون متسامحين ومتعاونين؟
أبي
نعم يا فواز، نعم،
سمعت من المعلم مرة يقول إن أجر ليلة العيد كبير جدا.
صحيح يا ولدي، نعم، في ليلة العيد يغفر الله عز وجل لعباده بقدر ما غفر لهم في ليالي شهر رمضان بأجمعها يا أولادي.
وماذا بعد يا أبي؟
وماذا بعد يا بابا؟
هناك أشياء يا أولادي، هناك أشياء أخرى علينا نحن المسلمون أداؤها.
وما هي يا أبي؟ حدثنا عنها، حدثنا.
نعم، في العيد على المسلم يا أولاد بعد أن اكتمل صيامه أن يقوم ببعض التقاليد المعروفة، منها زيارة الأقارب والأصدقاء وتبادل التهاني والتبريكات معهم.
ولو كنت لا أتكلم مع أحد أصدقائي يا أبي بسبب أننا تشاجرنا في يوم ما، فكيف أزوره؟
التشاجر؟
هذه فرصتك يا حمادة لكي تحصل على الأجر الكبير من العيد يا حمادة. نعم.
وكيف يا أبي؟
التزاور بين الأصدقاء يا أولاد،
نعم،
أو بين الأهل والأقارب في هذه الأيام هو ضروري جدا.
نعم يا بابا،
حتى لا يبقى زعل ولا يبقى انقطاع في العلاقة بينك وبين الآخرين.
أحسنت يا بابا،
صحيح ما تقوله يا أبي، شكرا لك على هذه المعلومات يا أبي. شكرا لك
يا أبي. نعم شكرا.
وبعد أن أكملت الأم وابنتها بتول العمل في غسل الأواني، جاءت الأم ومعها بتول، فقالت بتول:
يا أولادي يا أولادي.
نعم يا ماما، نعم يا ماما.
أرجوكم أن تستمعوا إلى بتول.
طيب
استمعوا ماذا ستقول.
نعم
تفضل.
شكرا يا أمي. أولا أشكر أمي لأنها هي نصحتني أن أعمل هذا الشيء.
وماذا قالت لك؟ وما هو؟ نعم وما هو يا بتول؟
لقد جمعت بعض الملابس القديمة والجديدة تقريبا التي أمتلكها في دولابي. طبعا إنها نظيفة جدا وكنت أحتفظ بها بشكل جيد.
وماذا تريدين أن تفعلي بها؟
لقد جمعت الملابس التي لا أحتاجها وسوف أعطيها إلى بعض المساكين والفقراء الذين لا يمتلكون نقودا لشراء ملابس جديدة في العيد.
بارك الله بك يا بتول، بارك الله بك.
هذا من نصائح أمي طبعا، لولاها لما كنت فكرت بهذه الطريقة.
ولكنك في نفس الوقت فتاة طيبة القلب يا بتول.
شكرا يا أمي.
وتحبين مساعدة الآخرين يا حبيبتي.
أنا أيضا يا أبي أمتلك ملابس كثيرة في دولابي لا أحتاج إليها يا أبي.
وأنا أيضا.
إذن في هذه الحالة هيا نجمع الملابس التي لا نحتاجها ونعطيها إلى الفقراء الذين لا يقدرون أن يشتروا لأولادهم.
أحسنت يا فواز.
أحسنت يا فواز. هل عرفتم فائدة العيد يا أولادي؟
نعم يا بابا.
أحسنتم. هذا هو العيد الذي يجمع الناس مع بعضهم البعض دائما. هذا هو العيد الذي تنتشر فيه المحبة والألفة بين قلوب المسلمين.
هيا بسرعة اذهبوا واجمعوا ما تمتلكون من أشياء لا تحتاجون إليها.
هيا
هيا هيا يا فواز، هيا يا كرار، هيا يا بتول، هيا لنذهب.
وهكذا يا أحبائنا استمعنا إلى قصة اليوم وعرفنا أن العيد شيء جميل وجميل جدا، ليس فقط على كرار وحمادة وفواز وبتول فقط، لكن العيد جميل جدا بالنسبة إلى الكل. الفقراء يا أحبتي يحصلون أيضا في هذه الأيام على أشياء مثل الملابس والنقود من بعض الناس الطيبين.
وفي هذه الحالة يا جنان سوف يرضى الله سبحانه وتعالى علينا
ويوفقنا إن شاء الله. شكرا لكم يا أحبتي والله يوفقكم إن شاء الله.
وأحلى التحيات لأطيب الأصدقاء، أصدقاء برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن يا جنان سنستمع معا إلى أنشودة جميلة جدا.
نعم أكيد نستمع إلى هذه الأنشودة يا أحبائي، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
نستمع إلى هذه الأنشودة.
واصطع بنورك من سنى الغفاري، لبست لك الساحات
الأصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
اسمي أسرار علي منصور النبهاني من سلطنة عمان، أحب بمناسبة عيد الفطر المبارك، أحب أن أهنيكم بمناسبة عيد الفطر، بساعد أمي وبي وسوي حلويات وعيدون الكبار بيدي، أصلي عيد صلاة الفطر صلاة عيد الفطر، أنا بنظف البيت وكل شيء، وأنا وأختي برح نسوي حلويات أساعد أمي وأهلي، رح أشتري أحذية جديدة وملابس جديدة، أريد أزور أصدقائي وأقربائي وجدتي وجدي وعمتي وخالتي، أخذ منهم العيدية ويعني أجلس أشتريها مثلا اللي أريده، راح أخذ أغراض للبيت بس ما بخسر لا أشتري حلويات وخسر. هذا الفطر أفرح بأنه مناسبته، وأنا فرحانة بهذا عيد الفطر، وكل عام أنتم بخير، وحب أن أهنيكم بأن الذي الله تعالى عاده على الأمة الإسلامية والعربية، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله بصيامكم صالح أمانكم، كل عام أنتم بخير.
أحبائنا الحلوين، نرجو من الله عز وجل أن يكون قد قبل دعواتنا في شهر رمضان المبارك، وأكيد أكيد لا تنسوا دعاءكم لكم ولآبائكم وللأطفال المرضى في العالم. فاجعلوا يا أصدقائنا عيد الفطر فرحة كبرى، ولا تنسوا الدعاء بالاستمرار على الأخلاق التي تعلمتموها واكتسبتموها في شهر رمضان المبارك. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
دخل المعلم ليبدأ بالدرس، ولكنه تفاجأ بأحد الطلاب حين رآه يضع القطن في إحدى أذنيه، فقال له: توقف يا بني، ماذا تفعل؟ أجاب التلميذ:
إني أضع القطن حتى إذا دخلت المعلومة من أذن لا تخرج من الأذن الثانية.
المعلم في درس العلوم: أعطني اسم شيء لا يذوب في الماء. فأجاب التلميذ:
طبعا يا أستاذ، السمك، فهو حتى لو تحرك كثيرا أو حركناه فإنه لن يذوب.
أحبائنا أصدقائنا، بما أننا مقبلون على عيد الفطر، لا تنسوا أن تقدموا للفقراء والمحتاجين ما يلزمهم حتى تفرحوا أنتم، نعم أنتم، وجميع الأصدقاء والأولاد في العيد. ويتمكن جميع الأولاد من التمتع بفرحة العيد وشراء الملابس الجديدة والذهاب إلى مدينة الألعاب وغيرها الكثير.
نعم
الكثير.
يا أصدقاء، ولكن لا تنسوا زيارة الأقرباء في العيد. زوروا أقرباءكم وصلوا أرحامكم يا أحبتي، وكل عام وأنتم والعائلة وأصدقائكم وأقرباءكم بألف ألف خير، وكل عام أنت أيضا يا حنان بألف خير إن شاء الله.
وأنت بألف خير يا جنان، وكل أصحابنا بألف ألف 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 خير
إن شاء الله.
ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن سورة الحمد تلقب بأم الكتاب؟
هل تعلمون أن سورة النمل تحوي على بسملتين؟
هل تعلمون أن سورة التوبة لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم مثل بقية السور؟ يا أصدقاء، وصلنا إلى حكايات تحبنا كثيرا وتستمتعون بها كثيرا وتضحكون فيها كثيرا، وهي حكايات صديقنا
جحا. يوم من الأيام يا أصدقائنا، أهدى بعضهم حاكم البلدة حمارا قويا، فسر بهذه الهدية وجعل كل واحد من الحاضرين يثني عليها. فلما جاء دور جحا الذي كان حاضرا قال: أرى أن هذا المخلوق لديه استعداد وأمل في تعلم القراءة.
قال الحاكم ضاحكا: إذا علمته شيئا من ذلك فأني أفيض عليك بالهدايا والنعم، وإذا لم تقدر يا جحا فسأعاقبك وأتهمك بالحمق. نعم يا أصدقاء، وافق جحا وطلب من الحاكم أن يمهله 3 أشهر ويعطيه المال لكي ينفقه خلال فترة التعليم.
فأعطى الحاكم جحا بعض المال قائلا: لك ما طلبت لنرى الحمار يقرأ، وإياك أن تطيل المهلة عن الأشهر 3 يا جحا، وإلا فالويل لك. راح جحا يعلم الحمار صباحا ومساء على مدى 3 أشهر، حتى إذا انتهت المدة أعد جحا الحمار للامتحان.
أخذ جحا الحمار وقد نظفه جيدا ووضع عليه سرجا مزينا، وأتى به إلى مجلس الحاكم الذي كان ينتظر ومن معه وصول جحا. وعندما وصل جحا مجلس الحاكم يا أحبتي، وضع كتابا كان معه فوق كرسي، ثم قرب الحمار منه، فأخذ الحمار يقلب صفحات الكتاب بلسانه، وأحيانا يتجه إلى جحا وينهق في استعطاف.
عجب الحاضرون وسر الحاكم من نهيق الحمار الذي يقلب الصفحات وكأنه يقرأها ويعلم ما بها. فقال الحاكم: كيف علمت هذا الحمار؟ قال جحا في سرور: الحقيقة أيها الحاكم، إنني عندما أخذت الحمار إلى السوق واشتريت 100 ورقة من جلد الغزال، ثم جعلت هذا الورق في كتاب ضخم وخططت فيه بعض الخطوط التي تشبه الكتابة، وكنت أضع الشعيرة بين صفحات، فحين أقلب صفحات الكتاب يرى الحمار الشعير فيلتقطه، واستمر على ذلك
أياما طويلة. وبعد ذلك وضعت الكتاب أمامه وجعلته يقلب هو الأوراق، ولكن أحيانا كان الحمار ينسى، فكنت أعيد عليه الدرس إلى أن صار يقلب الأوراق بنفسه متى شعر بالجوع، يقلب الأوراق ويأكل الشعير. وكنت أحيانا لا أضع شيئا من الشعير بين الأوراق، فكان يقلبها ولا يجد شيئا فينهق، وكأنه يقرأ ويفهم، إلى أن أتقن هذا العمل.
فقال الحاكم لجحا: أوه، ولكننا يا جحا لم نفهم من قراءته شيئا. فعلا هو قلب أوراق الكتاب ونهق، فهل معنى ذلك أنه تعلم؟ قال جحا: إن قراءة الحمار يا سيدي لا تكون إلا بهذا المقدار، وإلا ما كان حمارا.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-9893-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية
للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفرق بين حكومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكومة علي عليه السلام. الفارق الأساس بين أمير المؤمنين عليه السلام في عهد حكومته وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أيام حياته وعهد حكومته هو أن الخنادق كانت في عهد الرسول مشخصة ومتميزة تماما، خندق الإيمان وخندق الكفر. أما المنافقون فكثيرا ما كانت الآيات القرآنية تشير إليهم وتحذر منهم وتقوي صفوف المؤمنين في مواجهتهم وتضعف من شوكتهم، أي أن كل شيء كان في النظام الإسلامي في عهد الرسول واضحا تمام الوضوح، وكانت الصفوف مفروزة بشكل صريح، فطائفة على الجاهلية والكفر والطاغوت وأخرى على الإيمان والإسلام والتوحيد. ومن الطبيعي أن كل واحدة من هاتين الطائفتين كانت تضم صنوفا شتى من الناس، لكن الصفوف كانت مميزة وواضحة كل الوضوح. أما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام فكانت المشكلة الكبيرة في تداخل الصفوف والخنادق، وهذا هو السبب الذي جعل للفئة الثانية أي الناكثين وضعا مقبولا ومبررا، وكان كل مسلم يتردد كثيرا في محاربة شخصيات من أمثال طلحة أو الزبير، فالزبير هو ابن عمة الرسول وكان من الشخصيات البارزة والمقربة إليه، حتى أنه بعد عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ممن اعترضوا على السقيفة دفاعا عن أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن الأمور بخواتيمها، نسأل الله أن يجعل عاقبتنا إلى خير، فقد يؤثر حب الدنيا ومظاهر الحياة في بعض الناس إلى درجة تجعل المرأة يشك حتى في الخواص، فما بالك بالعوام. وعلى كل الأحوال كانت الظروف آنذاك عصيبة حقا، ولا بد أن الناس الذين صمدوا مع أمير المؤمنين عليه السلام وحاربوا إلى جانبه كانوا على قدر كبير من البصيرة. والشاهد على هذا قول أمير المؤمنين عليه السلام: لا يحمل هذا العلم إلا أهل البصر والصبر. فلا بد من توفر البصيرة بالدرجة الأولى، ويستدل من هذه التداخلات على طبيعة المشاكل التي واجهت أمير المؤمنين عليه السلام وعلى الأساليب الملتوية التي اتبعها الناس الذين حاربوه. ففي صدر الإسلام كان هناك أفكار خاطئة كثيرة تطرح في الساحة، ولكن كانت تنزل آية قرآنية تفندها بصراحة، سواء وقتما كان النبي في مكة أم في المدينة. فسورة البقرة على سبيل المثال، وهي سورة مدنية، عندما ينظر المرء فيها يراها حافلة بصور من التحديات والاشتباكات بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمنافقين واليهود، حتى أنها تناولت التفاصيل الجزئية واستعرضت الأساليب التي كان يتبعها يهود المدينة في إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسيا، ومنها لا تقولوا راعنا كما جاء في التنزيل وما شابه ذلك. وجاءت أيضا سورة الأعراف وهي سورة مكية زاخرة بمحاربة الخرافات، وكرس فصل منها للحديث عن تحريم وتحليل أنواع اللحوم في مقابل التحليل والتحريم الزائف الذي اصطنعه الناس لأنفسهم يوم ذاك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه هي المحرمات الحقيقية وليست تلك التي اصطنعتموها أنتم لأنفسكم من أمثال البحيرة والسائبة وما شاكل ذلك. وكان القرآن يحارب هذه الأفكار بصراحة. أما في عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقد كان أعداؤه يستغلون تلك الآيات القرآنية، وهذا ما صعب كثيرا من مهمة أمير المؤمنين عليه السلام، فقد قضى عليه السلام مدة خلافته القصيرة في أمثال هذه المصاعب والمعضلات. وفي مقابل هؤلاء كانت جبهة علي نفسه، وهي جبهة قوية حقا، وفيها رجال كعمار ومالك الأشتر وعبد الله بن عباس ومحمد بن أبي بكر وميثم التمار وحجر بن عدي، فقد كانوا شخصيات مؤمنة ذوي بصيرة ووعي، وكان لهم دور مؤثر في توعية الناس الآخرين. فكان من جملة المواقف الجميلة في عهد أمير المؤمنين، ويعزى جمالها طبعا إلى الجهود الطيبة لهؤلاء الأكابر، إلا أنها في الوقت ذاته كانت مريرة بسبب ما لحقهم من جرائها من عناء وعذاب، هو مسيرهم نحو الكوفة والبصرة من بعد ما هب طلحة والزبير وغيرهما واستولوا على البصرة وأرادوا المسير منها نحو الكوفة، حيث أرسل أمير المؤمنين عليه السلام الإمام الحسن عليه السلام وبعض هؤلاء الأصحاب، وكان لهم مع الناس في المسجد مداولات وأحاديث ومحاجات تعتبر من المواقف المثيرة وذات المغزى العميق في تاريخ الإسلام. ولهذا السبب يلاحظ أن الهجمات الأساس لأعداء أمير المؤمنين عليه السلام وجهت صوب هذه الشخصيات ضد مالك الأشتر وضد عمار بن ياسر وضد محمد بن أبي بكر وضد كل من وقف إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام منذ البداية وأثبتوا صلابة إيمانهم وسلامة بصيرتهم. ولم يتورع الأعداء عن كيل أنواع التهم لهم والسعي لاغتيالهم، ولهذا قضى أكثرهم شهداء، فاستشهد عمار في الحرب، واستشهد محمد بن أبي بكر بتحايل أهل الشام، وكذا استشهد مالك الأشتر بحيلة من أهل الشام، وبقي البعض الآخر ولكنهم عادوا واستشهدوا على نحو قاس وفجيع بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه هي الظروف التي عاشها أمير المؤمنين في حياته وفي عهد حكومته، ولو أردنا الخروج بنتيجة ملخصة عنها لقلنا إنها كانت حكومة قوية، ولكنها في الوقت ذاته مظلومة ومنتصرة، بمعنى أنه استطاع قهر أعدائه في أيام حياته، واستطاع من بعد استشهاده مظلوما أن يتحول إلى شعلة وهاجة على مدى تاريخ الإنسانية. ولا شك في أن المرارة التي ذاقها أمير المؤمنين عليه السلام خلال هذه الفترة تعتبر من أشد وأصعب المحن في التاريخ.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.